ينم عن تزكية هذا الولد، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من تقوى. وقال الله عز وجل في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وأكثر المفسرين على أن الآيات في اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فلذلك أبناه الله عز وجل عن تزكية النفس أي بتبرئتها من الذنوب والخطايا والعيوب. ثم قال سبحانه: هو أعلم من تقى، أي هو سبحانه وتعالى الذي يعلم السر والأخفاء، يعلم كما قال الحسن: ما تعمل كل نفس، يعلم الله سبحانه وتعالى من هم أهل التقوى. فالتقوى محلها الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره: التقوى هنا، التقوى هنا. فرب رجل تظنه من أهل التقى ولكنه من أهل الفجور، ورب آخر تحتقر وتستريح وهو أفضل عند الله عز وجل من ملايين البشر. فلذلك قال سبحانه وتعالى: وأعلم من تقى وأعلم بمن خاف الله عز وجل، وأعلم بمن يتقي عذاب الله عز وجل بتقديم طاعته وبترك معصيته. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من تقى. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فالآية الأولى تتكلم على الافتخار، يعني الإنسان لا يظن ما تباهى، لأن هذا من تزكية النفس. وهذه التزكية ليست التزكية التي أمر الله عز وجل بها وحث عليها بقوله: قد أفلح من زكاها. إنك قد يقول لك عدو لله إنسان ممن يتبعون المتشابه من كتاب الله عز وجل ممن في قلوبهم زيغ، لا سيما في هذا الزمان الذي سار فيه الاتصال على الانترنت وغيره، يقول لك القرآن متعارض، يقول له ازاي؟ يقول لك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: فلا تزكوا أنفسكم. وفي آية أخرى يقول لك: قد أفلح من زكاها. فإزاي تجمع بين هاتين الآيتين؟ نقول لك قول تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من طهرها من المعاصي والذنوب، قد أفلح من حلاها بالفضائل والأخلاق الكريمة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد خاب من أخفى نفسه بالذنوب والمعاصي كأنه انغمس فيه. يبقى قد أفلح من زكاها بدعوة الإنسان بعمل الصالحات التي تزكو بها النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. فالأعمال الصالحة تزكو بها النفوس، تزكو بها النفوس أي تطهر الزكاة، معناها الطهارة ومعناها النماء. يبقى قد أفلح من زكاها، هذه التزكية التي أمر الله عز وجل بها ليست هي التي نهى الله عز وجل عنها في قوله: فلا تزكوا أنفسكم. فلا تزكوا أنفسكم هنا أي لا تفتخروا ولا تتباهوا بأنفسكم. أما الأخرى قد أفلح من زكاها، أي طهرها من الذنوب والمعاصي وحلاها بالطاعات وفضائل الأعمال والأخلاق والآداب. أما الآية الأخرى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هذه الآية من سورة الشورى. قبلها قال الله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم قال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ومعنى الآية: ولا إذا كان قد ظلم ظلمه ظالم لأخذ ماله أو من نيل من عرضه أو بغير ذلك من ألوان الظلم، فرد هذا العدوان بمثله فهذا ما عليه من سبيل، أي ما عليه من طريق للدوم والعتاب في الدنيا والعذاب يوم القيامة، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. وهذا كقوله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وكقوله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فهذا يجوز للإنسان وإن كان العقل أفضل، فهناك عدل وهناك خطأ. فالعدل إذا انتصرت ممن ظلمك وعاقبته بمثل ما أنزل بك من الضرر فهذا هو العدل، أما إذا عاقبت فهذا هو الفضل. فالله عز وجل يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل، ليس هناك عليهم لوم ولا عتاب. ثم قال: إنما السبيل، إنما اللوم والعتاب والعذاب على الذين يظلمون الناس، الظالم المتجاوز لحده الذي يظلم غيره، هذا هو الذي عليه لوم وعليه عتاب، وهذا هو الذي عليه عذاب يوم القيامة. ويرغون في الأرض بغير الحق، يرغون كما قلنا البغي هو التعدي والاستطالة، يتعدون على الناس بغير الحق، والتعدي كله بغير حق، ولكن قوله سبحانه وتعالى هنا بغير الحق لبيان حال التعدي، هذا للبيان وليس معناه ان هناك تعدي الحق وتعدي بغير الحق، لا، كل التعدي حرام، كل التعدي حرام. ويضربون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم، اولئك لهم عذاب اليم، اي هؤلاء هم الذين اعطى الله سبحانه وتعالى لهم عذابا مؤلما يوم القيامه، لانهم ضربوا على الناس، لانهم ضربوا على الناس فاستطالوا وتعدوا وظلموا. يبقى النهي عن الفخر والبغي من هاتين الآيتين من سورة النجم ومن سورة الشورى، وفي الباب حديثان فيمرهما إن شاء الله تبارك وتعالى، حديثان نذكرهما إن شاء الله تعالى.